إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا أتى من فيضها الأزكى بيانا
بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني على أرواحنا تغدو الأماني وصوت الحق بالخير دعانا جمعناها على رحب السعادة لكل الناس مضمون الإفادة وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة تزف لنا من البشرى أمانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المشهد العاجب يتضح كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخطأ والخاطئ، كيف تحتوى الخطيئة ويستنقذ الخاطئ. هذا المجتمع الذي تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا يأخذ بضبع الخاطئ العاثر إذا عثر فيقيمه ولا يدفعه فيزداد عثاره. المشهد الذي نسترويه مشهد يبين عظمة ذلك الجيل، عظمة ذلك الجيل كلهم، حتى من يخطئ منهم كانوا عظماء، كانت الأخطاء تعبر ولا تستقر ولا تعمر. هذا أحد الصحابة رضوان الله عليه، وكان المسلمون قد نفرت منهم سرية تغزو، وهؤلاء الغزاة الذين ذهبوا غزاة في سبيل الله ينثرون دماءهم قد استأمنوا المسلمين على بيوتهم وأهليهم وذراريهم، فهم ودائع المسلمين استودعها إياهم إخوانهم المجاهدون. أحد الصحابة كان عنده متجر، وهذا المتجر يبيع فيه الثياب. داخل المتجر مستودع يسمونه العرب دولج، يعني غرفة داخل الغرفة. فأتت إليه امرأة تشتري منه ثيابا، فكأنما أعجبه منظرها وقع من نفسه الميل لها فاستدرجها وقال في الدولج في المستودع ثياب أحسن من هذه. فبطبيعة المرأة وحبها للثياب قالت أرني إياها، فدخل للدولج وتبعته. فلما توارت معه في الدولج مد يده إليها ومسها، فلما مسها استعملت المرأة سلاح الإشارة السريع، قالت ويحك إني مغيب، يعني أنا زوجي ذهب يقاتل في سبيل الله، أنا امرأة مجاهد، أنا امرأة استؤمن المسلمون كلهم علي، أنت لم تمد يدك إلى أي امرأة، والمسلمون يعلمون حرمة المساس بامرأة المجاهد التي هي أمانة عندهم، بحيث أنه ورد في بعض الأحاديث أن من خلف مجاهدا في أهله بسوء أقيم له يوم القيامة وقيل له خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي ما ظنكم أن يبقي من حسناته. هذا الرجل رضي الله عنه بمجرد أن قالت له هذه المرأة ويحك إني مغيب، حتى خرج وترك المتجر وتركها فيه وخرج يعدو رضي الله عنه كأن النار تشتعل في ثيابه، وهو يشعر بحرارة الخطيئة وبلسع الذنب في قلبه يكويه كيا. فذهب يؤم الفاروق عمر لعله يجد عنده مخرج مما وقع فيه. قال يا أبا حفص إن امرأة أتتني فدخلت عندي في متجري فدخلت الدولج وإني مسستها بيدي. فقال له عمر فورا ويحك لعلها مغيب، لأن طبعا ما دام في سرية ذاهبة إذن يعتبر أن هذه امرأة واحد منهم. فعمر عطل قال ويحك لعلها مغيب. قال نعم هي مغيب. قال لا أدري لا أدري، يعني ما عندي لك خراج، اذهب إلى أبي بكر فسأل. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال يا أبا بكر إن امرأة أتتني وإنها دخلت عندي الدولج وإني مسستها. على طول الجو مهيئ. قال أبو بكر ويحك لعلها مغيب. قال هي مغيب. قال لا أدري، هذه يعني كان هذا أمر كبير، لا أستطيع أن أعرف لك مخرجا منه ولا أعرف ما هو المخرج منه. اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ السؤال الآن طاف بين عمر أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو يريد الخراج، يريد التخلص من هذا الذنب، فليذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكفر خطأه ويمحو خطيئته. يا رسول الله إن امرأة أتت إلي في متجري وإنها دخلت عندي في الدولج وإني مسستها. وبين في مساسه أن مساس لم يصل إلى الأمر الكبير ولم يقع منه ما يقع بين الرجل وامرأته، وإني مسستها بيدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك لعلها مغيب. قال هي مغيب يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وبقي السؤال معلق، وبقي الاستفهام ملحن، وبقيت الخطيئة والذنب تلسع قلب هذا الرجل رضي الله عنه، وبقي أبو بكر وعمر يتطلعان ما الذي سيقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكت الرجل سكوت المنتظر، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، ومضى الوقت وإيدا، فأذن المؤذن ثم أقيمت الصلاة، ثم صلى هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر فرجا ومخرجا من حاله التي هو فيها. أنا أتخيل هذا الرجل رضي الله عنه، أتخيل أنه صلى صلاة ليست ككل صلاة، صلاة منيب، صلاة من يخاطب ربه بلوعة ويهاتفه بإلحاح أن يغفر له هذا الذنب ويمحو هذه الخطيئة. أتخيل صلاة هذا الصحابي ليست ككل صلاة، أتخيل سجوده ليس ككل سجود، أتخيل مناجاته لله في غاية الضراعة والانكسار والانطراح والحياء والخجل من الله عز وجل. صلى صلاة ويحترق، فما إن قضيت الصلاة حتى قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر السؤال عنده وارد، فقام معه ينظر ماذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم. قال ها يا رسول الله ما أصنع؟ إن كان حدا فأقمه علي، طهرني يا رسول الله. وإذا المبشر الذي جاء للبشرية كلها بالبشرى قال له أليس عندما أتيت إلى المسجد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله، بل يمكن أن هذاك الوضوء كان أحسن وضوء توضأه، فقد كان يتهيأ لصلاة يتطهر بها. قال أليس قد صليت معنا؟ قال بلى يا رسول الله. اذهب فقد غفر لك، أقم الصلاة. والرسول تخيل يترسل بالآية، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، اذهب فقد غفر لك. هذا الرجل المنكسر المحترق طفرت الأفراح في قلبه، وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه لي خاصة، وإلى عمر جنبه أقوى ضربة جته على صدره، ضربه يا عمر، قال لا ولا كرامة، جتك المغفرة وتريد أن تحوزها عن الأمة؟ بل للناس عامة. وإذا بوجه النبي صلى الله عليه وسلم يشرق ضاحكا ويقول صدق عمر، بل للناس عامة. كل صلاة يصليها خاطئ هي طهرة له من خطاياه وتكفير لذنوبه. صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الذي احتوى هذا الخاطئ وصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الذي ربى هذا المجتمع هذه التربية الراقية. لاحظ أن عمر رضي الله عنه عندما أتاه هذا الرجل ما عنفه، وعمر القوي، عمر الشديد، عمر الفاروق، ومع ذلك ما عنفه ولا دخل معه في تحقيق ولا في استفصال ولا كيف سويت ولا وش، على طول أحاله إلى من هو أعلم منه من غير أي تعنيف. لاحظ أبو بكر لم يعنف ولم يستفصل ولم يدخل في تحقيق، وإنما أحاله إلى من لعله ينقذه، بل هو الذي ينقذه صلى الله عليه وسلم. ثم لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه استفصال، ما دخل معه في تفاصيل ولا وش أين بلغت منها، وين وصلت، وكيف سويت، وليش سويت. أليس قد تطهرت توضأت فأحسنت الوضوء عندما أتيت إلى الصلاة؟ أليس قد صليت معنا الآية اذهب فقد غفر لك؟ هذا التعامل مع الخطأ وهذا التعامل مع الخاطئ يحتاج أن نجعله تحت المجهر المكبر وننظر إليه من عدة زوايا. تفضل شيخنا.
أرى الحقيقة الحديث هذا من أعظم الأحاديث، والموضوع من أعظم الموضوعات، يعني قضية التعامل مع المخطئ. لأنه أولاً الخطأ ليس استثناء، الخطأ أصلي وجوهري في كينونة الإنسان، ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الخطأ موجود في جبلة آدم عليه السلام، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ليست قضية معزولة أو استثنائية. وهناك أناس ربما يعني الخطأ واضح على ملامحهم وعلى سماتهم، لكن هناك آخرون الخطأ مدفون في شخصياتهم أو في ذكرياتهم. لما تقرأ إحصائيات الإدمان، أيا كان الإدمان، إدمان المخدرات، إدمان مشاهدة المواقع الإباحية، إدمان حتى عمليات السرقة والنشل لا لحاجة ولكن لاعتياد وحب التملك، إدمان الانفعالات الجنسية، هناك أنواع من الإدمان لها إحصائيات وأرقام في كل بلاد العالم، وتكثر وتقل. وما لا تكاد تجد إنسان إلا وعنده جانب ضعف أو جانب خطأ، أو على الأقل إن لم يكن عنده في واقعه الآن ربما تقول في تاريخه في مرحلة من مراحل حياته، ربما زلت به القدم، البيئة، التربية، المحيط المؤثر فيه، ضعف الرقابة، المدرسة إلى آخره. الحق يقال أن هناك نقص وعجز كبير في التعامل مع الخطأ ومع المخطئين، وغالبا ما يكون التعامل سواء من المدرسة أو من الأسرة أو من المجتمع نفسه، غالبا ما يكون التعامل سببا في تكريس هذا الخطأ أو في اختصار هذا الشخص في الخطأ. وأنا أعجبني تعليق يعني سمعته منكما في غير هذا المجلس، يعني قضية اختصار الإنسان في خطأ، هذه كلمة ليست بالبسيطة. قد يكون هذا الخطأ خطأ علمي يا أخي، إنسان اجتهد في مسألة ولم يوفق فيها للصواب، سواء كان من العلماء السابقين أو من العلماء المعاصرين، تجد أنه إذا ذكر فلان لا نستطرد في الثناء عليه والإعجاب به والمدح والثناء، إلا ولابد أن نشير إلى هذه الزلة ونعم ولكن، فكأننا نقدم هذا الخطأ وكأننا نضعه هو العنوان أو المدخل أو البوابة. هذه كارثة، هذه مشكلة. وأذكر القصة عن عيسى، الكلمة المشهورة عنه لما يقول أيكم يعني كان بلا ذنب فليرميها بحجر. يعني ما من نحن؟ قد تجد إنسان يمارس في سره أشياء بشعة ولكنه يشارك مثلا في فضيحة تتعلق بفلان أو فلان في شبكة من الشبكات الاجتماعية، وقد يتكلم بشدة وينسى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الضيف إذا أقبل على مضيفه هناك له يعني استقبال خاص، التائب إذا أقبل بتوبته له استقبال خاص، وهو استقبال البشارة واستقبال التشجيع، وليس استقبال النذارة أو استقبال التعير. هذا التائب اللي جاء كل ما تريد أن تقوله عن مشكلة الذنب هذه هو عارفها، ولذلك جاء، ولذلك آب، ولذلك تاب، وكل ما تريد أن تعيره به فإنه يعني خطيئة ربما تكون أعظم من ذنبه الذي صنعه هو. ولا يوجد إنسان بدون ذنب، وإذا شعر الإنسان أنه بدون ذنب فهذا الشعور هو ذنب عظيم.
الله أكبر.
لأن الذنوب أعظمها هي ذنوب القلوب، الكبر، الغرور، والعجب، وتنقص الآخرين، والتكبر على الناس، وربما بعض الأحيان الفضيحة، ربما يساهم في الفضيحة بكلمة وعلى سبيل الإنكار يتأولها على سبيل الإنكار. لا يوجد أحد بلا ذنب، لكن علاقة المسلم بالذنب الله سبحانه وتعالى في كتابه يعني نظمها لنا وأرشدنا فيها، إنه لا يوجد إنسان بلا ذنب، وأولهم آدم عليه السلام. لكن ذنب الصالحين هو من جنس ذنوب آدم عليه السلام، ذنب يعقبه توبة وأوبة. وذنوب غير الصالحين هو من جنس ذنب إبليس عليه لعنة الله، يعقبه كبر واستكبار وعناد. لما نأتي نحن في الذنب هذا الذي صنعه هذا الرجل، قبل الذنب يفترض الإنسان أن يحدث نفسه عن عظيم الذنب، ولا يدري هل يوفق للتوبة أو لا يوفق للتوبة، هل يتيسر أو ما يتيسر. لكن إذا حدث الذنب تأتي في طاقة النفس البشرية طاقة من الندم ومن لوم النفس البشرية، إما أن يأخذ المخرج القنوط ويسرف على نفسه بزيادة، أو تتحول هذه الطاقة إلى عمل التوبة أولا وإلى المكاثرة بالحسنات. يعني قول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، هي أحسن استثمار لطاقة الندم بعد الذنب ليتحول إلى فرصة لمزيد من الحسنات. ولا بد أن الإنسان سيذنب في يومه وليلته، وإذا لم يعرف ذنبه فإن هناك ذنب في القلوب قد تخفى على الإنسان، وإذا شعر أنه بلا ذنب فيبدو أن هذا الذنب هو من أعظم الذنوب التي يحتاج أن يستغفر الله سبحانه وتعالى منه وأن يتوب إلى الله سبحانه
يعني
وتعالى.
يعني الاستغفار كما تفضلت هذا باب ما في شك، والإنسان بعد التوبة خير منه قبل الوقوع في الذنب كما يقولون.
نعم.
ولكن أنا أسأل الشيخ عبد الوهاب، يعني التوبة هذا باب، لنفرض أن الإنسان يعني ما وفق للتوبة، ليس مصرا بمعنى أنه مرتاح، المؤمن الذي يشعر أن الذنب خلاف يعني إرادة الرب سبحانه الشرعية لا شك أنه لن يأنس، ولكن أيضا قد تكون خاصة الشهوات، الشهوات تتزين للناس وربما يتذكرونها ويستحسنونها وما كان فيها من بعض اللذات العاجلة وما يزين لهم الشيطان، وقد يطيل البقاء عليها أو قد يعجز. أنا أعرف شباب يسألونني بعضهم قد يقعون في جنس ما وقع في ذلك الرجل، وبعد الوقوع تجد الإنسان يتنصل ويتوعد نفسه ويوبخ نفسه وبعضهم يهدد نفسه، ثم بعد فترة تتراد إليهم طبيعتهم وغريزتهم وإغراءاتهم ويقترب منهم الشيطان فيقعون فيها مرة أخرى، حتى أحيانا يكون عندهم يأس أنه لا سبيل لهم للخروج أو للسلامة من هذا الموضوع. طبعا باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس المغربية وحتى تغرغر الروح، هذا كلام، لكن أليس ثمة ألوان من ممكن نعبر عنها بالتعويضات، صرف هذه الطاقة في ألوان من الأفعال والخيرات، إما يسهل على النفس ربما يندفع إليه، يمكن تجد تاجر يتبرع بمبالغ خيالية تقول كيف قدر على ذلك، قد يكون الدافع له هو ذنب خفي يداريه ويحاول أن يكفر به.
إله الكون في الدنيا هدانا وأعطانا وأكرمنا هدانا، وأنوار النبوة في البرايا أتى من فيضها الأزكى بيانا، أتى من فيضها الأزكى بيانا. بهدي المصطفى حلل المعاني وبالإخلاص عنوان التفاني، على أرواحنا تغدو
الأمان وصوت الحق بالخير دعانا، جمعناها على رحب السعادة، لكل الناس مضمون الإفادة، وأنوار النبوة في العبادة تزف لنا من البشرى أمانة، تزف لنا من البشرى أمانة.